أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. جزء من الآية الثانية من سورة الحشر، وهي سورة جليلة القدر، وردت في فضلها وثواب قراءتها أجر عظيم. كالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من قرأ هذه السورة كان من حزب الله المفلحين. وروايات أخرى كثيرة يمكن الاطلاع عليها في محلها، وهي تحكي تفاصيل غزوة بني النضير، وهم إحدى كما نعلم إحدى قبائل ثلاث من اليهود الذين سكنوا حول المدينة. بني النضير أحدهم، قيل في سبب سكنهم حول المدينة أن كتبهم كانت تبشر بظهور النبي الخاتم وأن تكون دولته في أرض يثرب، فأرادوا أن يستفيدوا من هذه الدولة ويوظفوها لخدمتهم، فجاءوا وسكنوا حول مدينة يثرب. الغزوة وقعت في شهر ربيع الأول من سنة 4 للهجرة، يعني بعد معركة أحد بستة أشهر. معركة أحد كانت في شوال من السنة 3 من الهجرة. ونعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله عندما هاجر المدينة عقد معاهدة سلام وحسن جوار مع قبائل اليهود الثلاث، وكفل لهم سائر حقوقهم، لكن بني النضير نقضوا العهد، وذهب وفد منهم بعد معركة بدر برئاسة كعب بن الأشرف زعيمهم إلى قريش، وتحالفوا معهم أن إن حاربتم النبي صلى الله عليه وآله فسنكون معكم وننصركم. فأخبر الله تعالى نبيه بهذا الحلف وهذا المسعى من قبل بني النضير. لم يكتفوا بذلك، تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وآله. أحد المسلمين عمرو بن أمية الضمري قتل 2 من بني عامر اشتباها، وكان بنو عامر إن شاء الله هذا التاريخ سير النبوية حاضرة في أذهانكم. بني عامر ارتكبوا هذه الخيانة والجريمة عظمى حينما طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله أن يرسل معهم من القراء. جاء زعيمهم للمدينة وقال: إني أرجو أن يسلم قومي ومن حولهم، أرسل معي مجموعة من القراء يعلمونهم الإسلام والقرآن. أرسل معه 40 من خيرة الصحابة من حملة القرآن، لكنه في الطريق غدر بهم وقتلوهم جميعا إلا واحد سلم، عمرو بن أمية الضمري. وماذا شاهد 2 من بني عامر في طريقه فقتلهما ثأرا لإخوانه. ما كان يعلم، لكنهم كان هؤلاء في عهد وميثاق مع المسلمين، ما كان ينبغي قتلهم. فالنبي صلى الله عليه وآله قصد هو ووفد من أصحابه إلى بني النضير، لأن حلفاء بني عامر بني النضير، وطلب منهم أن يساعدوا كيف يدفع الدية لبني عامر باعتبارهم حلفائهم عن هذين القتيلين الذين قتلا اشتباه. طبعا ولا تزر وازرة وزر أخرى، مبادئ الإسلام. صح بني عامر غدروا 40 من الصحابة وقتلوهم، لكن هذا ما يعني أن يقتل من لا يستحق القتل. فالنبي أمر بدفع ديتين عن هذين القتيلين إلى بني عامر. فذهب النبي صلى الله عليه وآله إلى بني النضير، طلب منهم أن شون مساعدته في إيصال هاتين الديتين إلى بني عامر. هم وجدوها فرصة، النبي بين ظهرانيه، يستطيعون أن يقتلوا، تأمروا على قتله بأن يصعد أحدهم إلى السطح. كان النبي مستندا إلى جدار يستريع، ويرميه بحجر ليقتله. الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وآله، فرجع مسرعا إلى المدينة وطلب من بني النضير أن يجلوا عن هذه المدينة ويتركوا ديارهم وأموالهم. لا لكنهم طبعا يشعرون بقوتهم ومناعتهم وعندهم حصون وقلاع وأموال، فما استجابوا لعرض النبي صلى الله عليه وآله بأن يذهبوا بعيدا عنه. فأمر أصحابه بالاستعداد للقتال وتأديب بني النضير الذين كما قلنا ظنوا أنهم لا يقدر على غلبتهم وإخراجهم من أرضهم أي أحد لقوتهم المادية والعددية وحصونهم وسائر قواهم الأخرى. غفلوا عن قدرة الله تبارك وتعالى وأنه قادر على أن يفعل ما يريد وبجنود لا يرونه. وهذا التفكير المادي على كل القوى المستكبرة، وهذا تفكيرها تتكل وتغتر بقوتها العددية وتغفل عن هذه القوى المعنوية، وأن الله تعالى إذا أراد شيئا ما يحتاج حتى إلى قتال بجنود لم ترونه يقضي عليه. فرفضوا عرض النبي صلى الله عليه وآله وتحصنوا بقلاعهم. الله تعالى يقول: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصون. هذا كان اقترارهم بقوتهم، حتى أنتم المسلمون ما كان أحد منكم يتوقع أن يمكن بني النضير يخرجوا من ديارهم ويمكن إجلاءهم عن المدينة، لا أنتم ولا هم كانوا يظنون ذلك. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من حيث لا يكون يتوقعون، وقذف في قلوبهم الرعب. هاي الجنود التي لم يحتسبوها ولم يعطوها اهتماما، فلم يتوقع أحد من المسلمين ولا أحد من البني النضير أن تكون نهايتهم بهذه اليسر وهذه السهولة، لكن الله تعالى شاء وفعل وأجرى إرادته على أيديهم. هم يخربون بيوته، هم بأيديهم أجرى إرادته سبحانه وتعالى. لكن بعد قلنا اقترارهم بالقوى المادية التي عندهم وأغرتهم هزيمة المسلمين في أحد، قلنا بني النضير الغزوة صارت بعد أحد بستة أشهر، فأغرتهم أيضا هزيمة المسلمين في أحد، فقالوا إذن نحن قادرون على إلحاق الهزيمة أيضا بالمسلمين ومواجهتهم. مضافا إلى أن منافقي المدينة بقيادة بن أبي سلول أرسلوا وفدا إليهم بأنه إن حاربتم محمدا صلى الله عليه وآله فسننصركم ونكون معكم، لكنه لما جد الجد ووقعت الواقعة خذلوهم ولم يفوا بوعدهم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا، منافقي المدينة، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب بني النضير: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. وهكذا كانوا، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم لو فرضنا وشاركوا معهم بالحرب ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فعدة عوامل إذن أغرت بني النضير في أن يستمروا في المواجهة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وحاصرهم النبي بجيش المسلمين، وكانت لهم عدة محاولات مناوشات بني النضير لفك الحصار ولإلحاق الهزيمة بين النبي صلى الله عليه وآله، لكن كان أمير المؤمنين بالمرصاد لما علم بأن جماعة يحاولون فتح ثغرة في جيش المسلمين أرسله النبي صلى الله عليه وآله مع 10 من الصحابة، وتصدوا لهذه المجموعة وقتل الإمام عليه السلام، قتل قائدهم. فدب الذعر والخوف في قلوب بني النضير، وهم أصلا كانت حادثة سابقة على ذلك قبل معركة أحد، مقتل زعيمهم كعب بن الأشرف، هذا الذي قلنا قبل قليل عقد الحلف مع قريش لنصرتهم على النبي صلى الله عليه وآله، فالنبي ضم الهية على كل. لكنه لم يكتفي بذلك، كان يتعرض للنساء المسلمات ويتغزل بهن ويؤذيهن. فالنبي قال لبعض الأصحاب: من يكفيني هذا ويقتله؟ قام أحدهم قال: أنا له، ورفده النبي، ساعده ببعض الأصحاب. المهم هذا نجح في قتل كعب بن الأشرف زعيم بني النضير. فإذا هم منا فقدوا زعيمهم، منا خذلهم المنافقون، منا جملة من الحصار استمر أكثر من 20 يوم على قلاعهم. دب اليأس في قلوبهم وتملكهم الرعب، ورجعوا جواب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أنك عرضت علينا الجلاء من أرضنا وديارنا ونحمل أموالنا معنا، الآن قبلنا بهذا العرض، اسمح لنا نخرج. قال: لا، اختلفت الحال. ليش بالبداية انطيناكم إياها؟ اختلفت الحال، وعليه تخرجون فقط بأرواحكم وإلكم ما حملت الإبل فقط من أموالكم، وعد السلاح، سلاح ما تأخذون معكم هكذا. ورضوا، رضوا بذلك، المهم يضمنون سلامتهم. وحصل جلاؤهم عن أرض المدينة مقابل، قلنا، سلامتهم ومقدار ما تحمل الإبل معهم عدا السلاح. فكان الرجل منهم حسب السير والتواريخ يهدم بيته عن نجاف بابه. النجف الشيء المرتفع، ومنه مدينة النجف، لا شرف الله تعالى على شأنها ماديا ومعنويا. ماديا هي في هضبة من الأرض مرتفعة، ومعنويا على الله قدرها بتضمنها لجسد أمير المؤمنين سلام الله عليه. فكان أحدهم يقول الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه، العتبة العليا من الباب يشلعها حتى يأخذها، يهدمون بيوتهم، فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به. وهذا ما أشير إليه بالآية محل البحث: يخربون بيوتهم بأيديهم. أولا، حتى هل يقدرون يحصلوا يأخذوا وياهم؟ لأن فقط ما حملت الإبل كل شيء ما يقدرون يأخذون معهم. ثانيا، حتى هاي الأنقاض والهدم يشكل عائق أمام تقدم جيش المسلمين. وثالثا، حتى لا يسلموها للمسلمين، الجيوش المنسحبة، وإلى اليوم الجيوش المنسحبة تهدم ما تحت أيديها من أمور، حتى الجسور تهدمها، حتى الأبنية، حتى المعسكرات، حتى المقرات، هذا موجود. فهؤلاء إذن أيضا بيوت المهدمة راح تشكل عائق أمام تقدم المسلمين. والأمر الآخر أيضا، حتى يحرموا المسلمين من الاستفادة من هذه البيوت، يجعلوها غير صالحة للسكن، إذن يخربون بيوت. هكذا فكروا. لاحظ كيف الله تعالى أجرى إرادته على أيديهم، هم خربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، جيش المسلمين الذين كانوا. وما ورد مؤمنون في القرآن إلا وعلي عليه السلام أميرهم في القرآن الكريم، هذا الذي يقول لماذا لم يرد اسم علي في القرآن الكريم. وأيدي المؤمنين، من المؤمنون؟ علي بن أبي طالب قاد مجموعة وواجه تلك المجموعة التي حاولت إحداث خرق في جيش المسلمين، وقتل زعيمهم، زعيم المجموعة المهاجمة. المهم إذن، فكان المسلمون من الخارج، من خارج الحصون والقلاع، يهدمون ما يعيق حركتهم، وهم بنو النضير يخربونها من الداخل. والنتيجة حصل الجلاء، وذهب بعضهم إلى الشام، وبعضهم إلى خيبر، وبعضهم حتى إلى الحيرة ذهب، وهو الجلاء، وهو الحشر الذي سميت السورة باسم سورة الحشر. هو هذا حشر، حشر جلاء بني النضير عن ديارهم وأرضهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب بني النضير من ديارهم لأول الحشر، فسميت سورة الحشر. وهذا الجلاء. فكان المسلمون إذن يهدمون القلاع من الخارج حتى يتقدموا، وهم أولئك يهدمونها من الداخل للأمور التي ذكرناها. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرق بعض النخيل، النخيل التي لم يكونوا يقتاتون منها، لأن أيضا كانت تشكل مانعا طبيعيا كما يقال، يمنع تقدم المسلمين ويمنع من الاشتباك المباشر مع العدو ويعطي أملا للعدو بالسلامة والأمن. شوف روحك أكو بينه وبين المسلمين نخيل تشكل عائق للتقدم إلى آخره. فأمر النبي صلى الله عليه بقطع بعض النخيل وإحراقه. فلذلك اليهود استغلوا هذه فرصة لتشكيك في القيادة النبوية المباركة، وأن هذا فعل كيف يصدر من نبيكم؟ أليس هذا النبي يقول جئت للإصلاح؟ كيف هذا؟ أي إصلاح هذا وهو يقطع النخيل ويحرقه؟ لكنه قلنا هو أحرق بعض النخيل وقطع الذي لا يقتاتون عليه. الله تبارك وتعالى تصدى لكي ينزه نبيه صلى الله عليه وآله، فقال تعالى ما قطعتم من لينة من هذه النخيل أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. هذا فعل بإذن الله لا يشككوكم في عقيدتكم في قيادتكم النبوية المباركة وليخزي الفاسقين. فهذا الفعل كان بأمر الله تعالى ولم يكن فساد في الأرض ولا انتقاما ولا عبثا ولا أي شيء آخر. وحصلت على كل، انتصر المسلمون وجلى بنو النضير وتركوا ديارهم وأرضهم وأموالهم وكما ترى بلا قتال، فكانت من الفيء. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب هذا لله ولرسوله، لأنه لم يأتي بقتال حتى يكون للمقاتلين مثلا مقدار من الغنيمة. فإذن هذه فكرة عن الآية مع مقدماتها ولواحقها الموجودة في السورة. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ثم قالت الآية في نهاية فاعتبروا يا أولي الأبصار، خذوا عبرة من هذه الحوادث، استفيدوا من هذه التجارب حتى لا يتكرر الخطأ. لأن بني النضير ما استفادوا من التجربة قبلهم في العام الثالث من الهجرة، بنو قينقاع وهم القبيلة اليهودية الأخرى أيضا نقضت العهد وتآمرت وفعلت وغزاهم النبي وقضى عليهم وأوقع بهم موقعة. بنو النضير ما استفادوا من هذه التجربة التي وقعت في سلفهم بنو قينقاع في العام السابق على ذلك. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فما استفادوا إذن من بني قينقاع ونقضهم للعهد؟ قال تعالى كمثل الذين من قبلهم قريبا، والعام الماضي رأيتم بهم وأعينكم كيف أن بني قينقاع لما نقضت العهد ماذا حل به؟ لماذا لم تستفيدوا يا بني النضير من هذه التجربة؟ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. واستفاد، فلذلك أمر بالاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار حتى لا تقعون بنفس الخطأ. الآن نريد أن نتقدم خطوة أخرى ونفهم من البيت ما هو أوسع من ذلك. نفهم من البيت المعنوي، وما هو فائدة البيت؟ هذا الدار الذي نعرفه يأوي إليه الإنسان، يحتضنه، يجد فيه راحته، سعادته، استقراره، أمنه، رفاهه، سعادته، أليس كذلك؟ خلينا نتوسع بها. يمكن أن يكون المراد بالبيت البيت والمأوى المعنوي والاعتباري الذي يلجأ إليه الأفراد ويجتمعون فيه ويستمدون منه هويتهم ويجدون فيه ما يحتاجون من أسباب السعادة والأمن والاستقرار والرفاه. يعني مثلا شنو؟ كالدولة، دولة بيت يأوي إليها المواطنون وتوفر لهم حقوقهم وسعادتهم ورفاههم. الأمة بيت تضم أفرادها وتحتضنهم وترعاهم وتدافع عنهم وتضمن لهم حقوقهم. فإذا توجد ما هو أوسع من هذا البيت. هكذا خلينا نفهم الآية حتى نصل إلى شيء ما، عقدنا القبس لأجل الوصول إلى هذه الفكرة. الحضارة بيت، لأنه يعتز بها أهلها ويستفيدون من إمكانياتها. فإذا إذا كان هذا المعنى شامل، لفظ البيت شامل لهذا المعنى، فإذن بنو النضير أيضا أخربوا بيوتهم المعنوية، لأن كانوا في رفاه اقتصادي وكانوا في أمن وكانوا في استقرار وكان لهم نفوذ اجتماعي. هذا بيت معنوي كان يأوون إليه، خربوه بنقضهم العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله ودخولهم في حرب ومواجهة معه. فإذا لم يخربوا فقط بيتهم المادي وهذا الدار الذي نعرفه، وإنما أخربوا بيوتهم المعنوية أيضا. إذن من هذا التوسع بالمعنى نستطيع أن نقول أن هذا الجزء من الآية الكريمة يؤسس لنظرية سياسية واجتماعية في فهم سر انهيار الحضارات وسر سقوط الدول والمجتمعات، بأنها ترجع إلى عاملين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فعاملان، عامل داخلي بأيديهم وعامل خارجي بأيدي المؤمنين. فإذا سر انهيار الحضارات والدول والمجتمعات، هذا الذي الدورات التاريخية شهدت الكثير من هذا، عاملين، إذا عامل خارجي وهم الأعداء المتربصون بهذه الدولة بهذه الأمة بهذا المجتمع، ينتظرون فرصة مؤاتية حتى ينتهزوها للانقضاض على هذا المجتمع أو هذه الدولة أو هذه الأمة أو هذه الحضارة. قلنا أي تفسير للبيت المعنوي. فإذن هذا العامل الخارجي، والأهم منه العامل الداخلي، وهو فقدان الروح المعنوية بني النضير، فقدان الروح المعنوية وتعويلهم على القوى المادية من سلاح ومال وكثرة عددية، وهي وحدها كما نعلم لا تصنع الناصر أبدا. هم أول وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، كان تعويلهم على قواهم المادية، لم يلتفتوا إلى تعزيز قواهم المعنوية. وهذا العامل الداخلي هو الأقوى في التأثير، وقد لا يحتاج العدو الخارجي إلى قتال وإلى حرب، مجرد يفعل هذا العامل الداخلي هي تنهار تلك الدولة وينهار. هاي حرب الناعمة اللي يخوضونها اليوم قوى الاستكبار، ما يحتاجون بعد إلى حرب. لا، هذا الربيع العربي وغيره كما ترون، بلا دبابة ولا طائرة ولا مدفعية ولا جيوش، انهار الدول وحكومات وأنظمة، وجاء آخرون وحصل الذي حصل مما يسمى بالربيع العربي، بغض النظر عن تقييمه وتقييم نتائجه، لكن محل الشاهد كل مواقع تواصل اجتماعي، موازية مواقع تواصل اجتماعي. لاحظ، إذا العدو الخارجي قد ما يحتاج أصلا إلى حرب، يفعل العامل الداخلي الذي قلنا، تنهار الدولة وتنهار الأمة وتنسف الحضارة من أساسها. هذا إذن يجب الانتباه إليه، بأن العامل الداخلي هو الأقوى في التأثير، وقد لا يحتاج العدو الخارجي إلى أكثر من إحداث هذه الهزيمة الداخلية أبدا. وهذا ما حصل لبني النضير، هزموا من داخلهم من دون قتال بالرعب، وقذف في قلوبهم الرعب، خلاص من دون قتال لم يحصل سوى، قلنا، هذا التعرض الذي حاولوا أن يتعرضوا به لجيش المسلمين، وخرج لهم أمير المؤمنين سلام الله عليه وقضى عليه، وإلا ما حصل قتال. وقذف في قلوبهم الرعب، هذا هو الذي حصل، واستسلموا وسلموا أراضيهم وممتلكاتهم وديارهم مقابل النجاة بأنفسهم. وهي طبعا نتيجة طبيعية لمن لا يمتلك مبادئ سامية يقاتل من أجلها، فبالطبيعة طبعا ينهار، لأنه الحياة عنده حياة تبقى فيها هو الأهم. وهذه نظرية كما ترى نظرية اجتماعية سياسية جديرة بالتأمل والاعتبار، كما ذكرت الآية الكريمة، شوف حقيقتها، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، خذوا درسا من هذه التجربة من هذه النظرية تمو يوجد عاملان، عامل داخلي عامل خارجي. كثيرا ما تفكر الأمم والمجتمعات والدول بالعامل الخارجي، تغفل عن العامل الداخلي وهو الأخطر وهو الأهم وهو الأكثر فاعلية. فإذن هذه النظرية جديرة بالتأمل والاعتبار والدراسة، نستفيد منها في صراع الحضارات الذي يتحدثون عنه اليوم. والسورة لو قرأناها بتأمل وفق هذه الرؤية وفق هذه النظرية، تجدها قدمت عدة عوامل داخلية تسبب الانهيار والفشل وتنخر كيان الأمة وتقضي عليها، لذلك حذرت منها. نذكر بعض هذه العوامل بقراءة نفس السورة، سورة الحشر. هاي الآيات من سورة الحشر. العامل الأول هو فقدان التقوى والوازع الديني. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، في سورة الحشر، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. آيتان 18 و19 من سورة الحشر. لاحظ هذا العمل الأول، إذن فقدان التقوى والوازع الديني. طبعا هذا بأول هزة، بأول تعرض، بأول حالة خوف تنتاب يستسلم، ما عنده مبدأ يقاتل. الثاني أيضا عدم طاعة القيادة الحق، هذا عامل مهم في انهيار. قال تعالى في الآية 7 من سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا طاعة تامة لقيادتكم الحق، القيادة المتمثلة بالقيادة النبوية المباركة، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الثالث من العوامل الاستئثار بالمال والتمايز الطبقي وغياب العدالة الاجتماعية. قال تعالى في الآية 7: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا استئثار البعض القليل بالمال وفقدان العدالة الاجتماعية وحصول التمايز الطبقي. ناس في قمة الثروة والغنى والكذا وتتحدث مليارات الدولارات، وناس تبحث في المزابل من أجل أن تحصل على لقمة العيش. هذا يفجر الأوضاع من الداخل، هذا يسبب انهيار المجتمع. هاي أخطر عليكم من العامل الخارجي. شوف: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذا العامل الآخر. العامل الرابع الأشارة إليه السورة: الخلافات الداخلية والتعصب، بسبب تعصب العنصرية التحزب يومئذ المسلمين تدري أوس وخزرج، وهذا قد يتعصب لقومه الأوس وذاك للخزرج. هذول على صعيد الأنصار والمهاجرين أيضا قريش، وقريش هم بطون. فلو كل من تعصب لعشيرته ولحزبه ولفئته ولمدينته وهذه الانتماءات الفرعية، سيحصل انقسام وسيحصل تمزق وصراعات. هاي أخطر عليكم من العدو الخارجي. لذلك الله تعالى شدد، لاحظ، على التماسك الاجتماعي. قال في نفس السورة: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الأنصار أوس والخزر، يحبون من هاجر إليهم، هاي العلاقة التي تسودكم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لاحظ أي مستوى تصل العلاقة بينهم والوشيجة والمحبة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هكذا إذا كنتم بهذا التماسك وبهذه الأواصير، ما يستطيع العدو الخارجي أن يخترقكم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهكذا يمكن، يعني إذا وقت في ساعة وشخص يتفرغ لدراسة السورة وفق هذه النظرية، ربما سيجد. نحن على نحو السرعة ذكرنا هذه العوامل وهي أساسية، طبعا احنا قلنا هذه على رأسها، يمكن استنتاج غيرها من الأمثلة التاريخية حتى تكون هذه النظرية خلينا نقول واضحة. هزيمة المسلمين في الأندلس بعد أن حكموها أكثر من 800 عام. تصور مسلمون في الأندلس 800 عام ولم تقدر الأمم الأوروبية على هزيمتهم، لكن ملوك المسلمين انهمكوا في ملذاتهم ولهوهم وشهواتهم، ولم يقيموا العدالة الاجتماعية، وبددوا ثروات البلاد على ملذاتهم، جارية يعطيها هلقد، وهذا العبد يعطيها هلقد، وذاك لأن نظم لقصيدة أعطاه هلقد، والناس جياع موجودة. طبعا هذا شو راح يدافعون هؤلاء عن الدولة؟ هؤلاء الجياع شلون يدافعون عن البلد؟ ما عندهم شيء في هذا البلد حتى يدافعون عنه. فارتكبت أخطاء، صموا آذانهم عن سماع الحق، غفلوا عن أمور الشعب والدولة، أصبحت أمورها تدار من قبل القدم والجواري. الجواري الأثيرات لدى الملك اللي يسمي نفسه خليفة، وبعضهم كان من الأوروبيات، هاي يعني جاسوسات، عليهم اخترقن البلاط الحاكم بعنوان جارية تجي إلى الخليفة وإلى الملك، هن جاسوسات جواسيس لأوروبا. وانشغل الأمراء بصراعاتهم الداخلية اللي تقسمت الأندلس إلى دويلات وأمراء، واشتغلوا بصراعاتهم الداخلية بحيث أن بعض هؤلاء الأمراء كانوا يتحالفون مع الأوروبيين ضد إخوانهم الأمراء المسلمين الآخرين. هذا الذي حصل في بلاد الأندلس، وفقدوا كل القيم المعنوية التي تمكنهم من المقاومة والصمود والحفاظ على دولتهم وعلى مجتمعهم، فتمكنت حينئذ جيوش الأعداء، تحالفوا الأوروبيون على هزيمة المسلمين، واستسلم أمراء المسلمين مقابل نجاتهم، أن بس يطلع هو بروحه سالم وتعالوا. هكذا سقطت الأندلس وخرجوا بخزي الدنيا وعذاب الآخرة، فرطوا بهذا الجزء المهم من بلاد المسلمين. 800 عام بلاد الأندلس تجري، تشمل إسبانيا والبرتغال وجزء من غرب فرنسا، كل 800 عام هو تحت سيطرة المسلمين، هناك تابع لبلاد الإسلام. فخرجوا بخزي الدنيا وعذاب الآخرة. من التطبيقات المعاصرة حتى نكون قريبين، الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي تعلمون كان إمكانيات هائلة عنده، تمكن من أن وقف بوجه الحلف شمال الأطلسي طيلة عقود اللي يسموها الحرب الباردة للاتحاد السوفيتي. لكن أيضا بدأت عوامل النخر في كيانه من الداخل، ثم جاءت ضربة القاضية له، احتلال لأفغانستان سنة 79 ودخوله في حرب مفتوحة مع الشعب الأفغاني المسلم أنهكته. النتيجة انحل هذا الاتحاد السوفيتي اللي نصف الأرض يمكن تحت سيطرته، واللي كان يقف في قبالة حلف شمال أطلسي كله انهار بلا قتال سنة 91، وانحل الاتحاد السوفيتي إلى تعلم احنا 13 دولة، وبعضها الآن تشهد كما تتابعون صراعات فيما بينها، هي كلها كانت ضمن الاتحاد السوفيتي، واليوم تدخل في حروب فيما بينها. لم يسقط الاتحاد السوفيتي ولا نهار ولا انحل بفعل عامل خارجي، لا بعامل داخلي. والحضارة الغربية اليوم أيضا سائرة بهذا الاتجاه، خصوصا بعد اتخاذ أكثر حكوماتهم قرارا بإباحة زواج المثليين والتغيير الجنس. هذا عامل مخرب للعنصر الأساس في بناء الأمة وبناء المجتمع وهو الأسرة. شو زواج المثلي؟ إذا زواج مثلي يعني ماكو أسرة، وإذا ماكو أسرة يعني ماكو مجتمع وماكو أمة. لذلك تراهم يستنجدون بالمهاجرين لكي يقيمون حياتهم ويديرون شؤونهم، والمهاجرين هم هؤلاء سوف يتغلبون بهوياتهم وثقافتهم على أبناء البلد الأصليين ويحلون محلهم. ونشأت أمم الآن في الغرب، أمم همها المتعة واللذة والعبث واللهو، أمة مخدرة، أمة غير منتجة، أمة كسولة. هذا الذي تراكه هي، هذا هو من نتاج جنسيات أخرى مهاجرة لهم الذين يقيمون هذه الأمور في بلادهم. أما هم هاي، وتوجد إرادة لإشاعة ثقافة اللهو والعبث والمجون والمتعة واللذة، هذا كل شغلة والتفاهات. أم لا ننسى هذا هوس التفاهات اللي يتبارون بها ويتفننون في استحداثها، وهذا كله يسلب قدرتهم على الحفاظ على حضارتهم وبقاء حضارتهم. لا لا، هاي معناها راح تنخر حضارتهم من الداخل، وهؤلاء المهاجرون سوف يكثرون ويتكاثرون وسيزيحون السكان الأصليين ويحلون محلهم، لأنه تحولت أمة كسولة مخدرة سكان الأصليين. في الآية الأخرى: وأورثكم أرضهم وديارهم. يحصل وراثة هؤلاء المهاجرين، سيأتي اليوم الذين هم يرثون تلك الأرض وما عليها وتلك الحضارة الموجودة هناك. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فعلينا إذن أن نستيقظ ونحذر من تسرب هذه العناصر المخربة، هاي عناصر الدمار، عناصر الخراب، إلى مجتمعاتنا الإسلامية. بالعكس، هم من اكتفي بهذا؟ من اكتفي بهذا اللي موقف دفاعي؟ لا لا، علينا نحن أن نتحرك لننقل إليهم ما عندنا من مبادئ سامية، من منهج رباني يصلح لإسعاد البشرية وتكاملها، لننقذهم مما هم فيه من الضياع. نسأل الله حسن العاقبة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.